السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، أيها الطلاب والطالبات، في مجلس جديد من مجالس فصول في السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. أرحب بكم عبر البلاك بورد لطلاب الجامعة وطالبات الجامعة في مستوى الثقافي الأخير، كما أرحب بالإخوة الذين معنا عبر الزوم، وأرحب بالإخوة الذين معنا والأخوات عبر الفيسبوك وعبر قنوات التواصل الاجتماعي الأخرى. واليوم بإذن الله جل وعلا هو المجلس الرابع من مجالس السيرة النبوية، والتي نأخذ فيها فصول من السيرة النبوية من الكتاب الذي أعلنته في أول درس. واليوم سيكون الدرس بداية من بدء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام إلى هجرة الحبشة، ولكن هناك أمر أنبه عليه في بداية الدرس، وهو حينما تكلمنا عن الأحداث التي حصلت لهاشم ولجد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب ولمكانة قريش بين العرب، ذكرت أبياتا أخطأت في كلمة ذكرتها في الأبيات، وهي في البيت الذي ذكره ابن هشام: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجافي، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف، فهذه الأبيات أخطأت في كلمة مسنتين عجافي، وقلتها مسنتين عجافي لأنها كانت مضبوطة في الكتاب بهذا ولم أراجعها حقيقة. وكلمة مسنتين مأخوذة من الفقر كما قلنا. فالكلمة الصحيحة مسنتين: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجافي، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الدرس اليوم بداية من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سنتكلم الآن عن أول نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني ويا أخواتي كان يعيش في مكة، عيشة الرجل المثالي، حتى بلغ 40 عاما عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ عليه الصلاة والسلام 40 عام لا يعرف عنه خطأ، لا يعرف أنه يتكلم في أحد، ولا يعرف أنه يأكل مال أحد، ولا يلهو عليه الصلاة والسلام كما يلهو أهل مكة، لا يسمر على العادات والتقاليد التي كانت موجودة في تلك الأوقات مما كانت خاطئة. المسألة ليست مسألة حلال وحرام، لأنه لم يوحى إليه بعد. المجتمع كله يفعل هذا، ولكن هناك أولا تربية ربانية من الله جل وعلا، والأمر الثاني هناك حياء نفسي، أنا لا أصلح أن أكون في هذه الأماكن، أنا لا أرتضي لنفسي أن أفعل هذا الخطأ. فإن لم يردعك دين عن فعل محرم فليس على الأقل إلا بأن يردعك الحياء على اسمك وعلى أهلك وعلى ناسك وعلى نفسك. وهذه ومن أقسام الحياء، فالحياء له 4 أقسام: حياء من الله جل وعلا، وحياء من الملائكة، وحياء من النفس، وحياء من خلق الله جل وعلا. وأدنى مراتب الحياء الحياء من الناس، وأعلى منها الحياء من النفس وأعلى منها الحياء من الملائكة الشهود عليك، وأعلى من ذلك كله الحياء من الله جل وعلا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستحي من الله وممن يصلحه الله ويهديه، اللهم آمين يا رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الجمال الإنساني الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام، كان يحب أن يخلو بنفسه ويحب أن يجلس مع نفسه يتفكر يعني في مخلوقات الله جل وعلا، يتفكر في هذه السماء، في هذه الجبال، في هذه الأرض، في هذه الكائنات. حبب إليه الخلاء كثيرا والتأمل كثيرا، ومن هذا أخذ أن الإنسان بحاجة إلى ساعات خلوة مع نفسه في الجو الطلق، في الأماكن لا يخلو مع نفسه في غرفة لوحده هكذا، إنما يذهب لأماكن، يذهب إلى بحر يخلو مع نفسه، إلى صحراء، إلى جبل، إلى حديقة غناء، إلى بستان، يجلس مع نفسه ويتأمل ويتفكر في مخلوقات الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. النبي صلى الله عليه وسلم من غير وحي حبب إليه ذلك، فكان يحب أن يترك المشركين وأفعالهم والناس والضوضاء، ضوضاء الناس والاختلاط مع الناس والمدينة وهذه الأمور، وكان يحب أن يجلس يصعد على جبل ويتأمل لوحده عليه الصلاة والسلام، ويتأمل لوحده عليه الصلاة والسلام. وكان من عادته أن يخرج إلى قمة جبل ثور، إلى قمة جبل إلى قمة جبل النور، إلى قمة جبل النور عليه الصلاة والسلام في مكة. كان هذا الجبل جبل النور لمن يراه الآن ويذهب إليه في مكة، أسأل الله أن يرزقنا الذهاب إلى مكة دائما وأن يشرح صدورنا إلى ذلك. لو تذهب إلى جبل النور تجده بعيد عن وسط مكة، بعيد عن الحرم، بعيد عن الكعبة، في مكان يعني منحاز عن الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد في هذا المكان، وفي هذا الجبل غار صغير. هذا الغار يسمى غار حراء، هذا الغار كان يسمى غار حراء عليه الصلاة والسلام. فيجلس في هذا الغار ليالي ذات عدد، يعني من 3 إلى 9 إلى 13 إلى 15، يجلس عليه الصلاة والسلام ليالي طويلة في هذا الغار، يأكل يشرب من قليل ماء معه، يجلس لوحده ويتأمل، خلوة مع نفسه، خلوة مع روحه. أول ما بدأ الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم كان هناك إرهاصات، وهذا نستفيد منه فائدة يا أبنائي وبناتي، أن الله سبحانه وتعالى لا يأتي بأمر أبدا في هذه الحياة دفعة واحدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نستعيذ من موت الفجاءة، الموت الذي يأتي فجأة هكذا، يكون مؤلم للنفس ومفجع للأحباب. اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجاءة، اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجاءة يا ذا الجلال والإكرام. يكون الإنسان يعني سليم 100%، فينام فلا يستيقظ مثلا، أو سليم 100% فيعمل حادث ويموت فجأة، الوقع يكون صعب جدا. كذلك يعني بل من سنة الله مع عباده أن يأتي الموضوع تدريجيا، فيأتي مرض ثم يأتي أحداث ثم يأتي كذا، إلين تتهيأ النفس لهذا الأمر. وكذلك في الخير، الإنسان لا يغتني مرة واحدة بين يوم وليلة، يعني يغتني فجأة. لو أنت مكتوب لك في هذه الدنيا أن يكون رزقك 100 مليون، لو جاءتك 100 مليون مرة، هذه صدمة للنفس، ولذلك لن تحسن التصرف. الله سبحانه وتعالى يقول: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. متى يطغى الإنسان؟ إذا استغنى عن الناس، استغنى بماله، أتاه مال كثير، فيبدأ يستغني عن الكل مثلا، أو يستغني أو يطغو. ولذلك الله جل وعلا يدرجها لك، تشتغل شغلة وظيفة بسيطة، مال قليل ثم يزيد، ثم تترقى، ثم ها 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 ها، حتى تكون يعني سويا في التصرف. المناصب، الإنسان اللي يأتي منصب مرة واحدة لم يجرب الإدارة ولم يجرب، ثم يأتي منصب تجده يستبد على من تحته، على من تحته من الموظفين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن حينما يبدأ يعني يتدرج حبة 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 حتى يكبر، فتجده وقتها يعني خلاص قد تعود على التعامل مع الناس ومع الموظفين ومع المراجعين وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم تأته الرسالة مرة واحدة، وإنما كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنه كان الوحي متدرج للنبي صلى الله عليه وسلم على 3 مراحل. إذن هذا سؤال سأسأله لبناتي وأبنائي الطلاب في الاختبارات، كان الوحي متدرج على كم مرحلة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب على 3 مراحل، على 3 مراحل اذكروها. المرحلة الأولى أنه كان عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ له الوحي بدأ بالرؤيا الصادقة، كان لا يرى رؤيا إلا وتأتيه مثل فلق الصبح، أبدا كل ما رأى رؤيا وقعت أي شيء، فكان هذا إشارة إلى أنك أنت يعني يريد الله بك أمرا، أنت متميز لا ترى رؤيا أبدا أبدا إلا وتقع كما رأيتها بالضبط بالضبط. فأول ما بدأ كان الرؤيا الصالحة في النوم، لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما تقول عائشة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك حبب إليه الخلاء، المرحلة الثانية الآن يحبب إليه الخلاء، فيجلس في غار حراء يتحنث يتعبد الله بفطرته، الفطرة تدل على وجود الإله، فكان يتحنث يتعبد الله سبحانه وتعالى، يذكر الله جل وعلا، لأن عندهم كان بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان يتحنث عليه الصلاة والسلام ليالي ذوات العدد إلى أن يرجع إلى أهله، تقول إلى أن ينزع إلى أهله، إلى أن ينزع إلى أهله عليه الصلاة والسلام، فكان يتعبد الليالي ذوات العدد إلى أن يرجع إلى أهله. ثم بعد ذلك وهو في غار حراء في يوم من الأيام جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو في الغار، كائن أول مرة يراه سد الأفق بأجنحته، رآه على خلقته التي رآه عليها، شيء مخيف، كائن لا يوجد مثله في الحقيقة، يعني لا يوجد، لم يرى في الواقع مثل هذا. هذا الكائن جمع أجنحته جناحيه أو أجنحته، ثم دخل عليه الغار وقال له كلمة واحدة، قال له كلمة واحدة: اقرأ اقرأ. يقول: فقلت ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، لا 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 أعرف القراءة، لا أعرف القراءة، لست بقارئ، أنا لا أعرف القراءة. فيقول: فغطني حتى بلغ مني الجهد، فغطني حتى بلغ مني الجهد، وقال اقرأ، ثم تركني. فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، كأن النفس انقطع من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول له اقرأ، ثم أرسلني، فقلت ما أنا بقارئ، في الثانية قلت ما أنا بقارئ، الأولى لا أعرف القراءة، الثانية طيب ماذا أقرأ، ماذا أقرأ؟ فغطني، أخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد، فقال اقرأ، فقال اقرأ، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. من هنا استفاد بعض أهل العلم فائدة جليلة جدا، قالوا إذا أردت أن تتعلم وأن تقرأ فاقرأ لله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ مستعينا بالله، استعن بالله في قراءتك وفي تعلمك وسيكرمك الله، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يعلم ويكرم الذي يقرأ ويستعين به جل جلاله وتقدست أسماءه. فمن الفوائد أيضا من هذا أن العلماء يعني قالوا غطت جبريل، والأمر الذي حتى انكتم نفس النبي صلى الله عليه وسلم هي رسالة، أن الأمر الذي سيأتيك الآن أمر جلل، أمر عظيم لا بد أن تتحمله ولا بد أن تعرف هذه المسؤولية. الحمد لله. من الفوائد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي، لا يقرأ ولا يكتب. ولا يغركم الرسائل التي تجدونها على الفيسبوك وعلى رسائل الجوالات والواتساب التي تقول لا تصدق أن الرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما أراد بالأمي أنه مرسول إلى الأمم وخرابيط يأتون بها وأشياء، غير صحيح. إنما هو رسول أمي، امتدحه الله جل وعلا بذلك في القرآن، فقال جل وعلا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فالله جل وعلا امتدح بذلك لكي يبين أن هذه الرسالة التي معه لم يتعلمها من أحد، ولم يدرسها في دراسات خاصة لكي يكون مبدعا في ذلك، إنما الذي جاءه ما هو إلا وحي من الله سبحانه وتعالى، وحي من الله جل جلاله وتقدست أسماءه. ثم بعد ذلك أخذ يتتابع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يتتابع الوحي عليه الصلاة والسلام. لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم نزل يركض من الغار، يركض بشدة حتى وصل إلى حبيبته خديجة رضي الله عنها، ولما بلغ إليها قال زملوني 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 زملوني، فأخذت الأغطية والبطانيات وما شابه من هذا، أخذ يرتجف ويتضمه وهو يرتجف عليه الصلاة والسلام، يرتجف عليه الصلاة والسلام. قالت له ماذا رأيت، ماذا رأيت؟ فأخذ يخبرها الخبر، أخذ يخبرها الخبر أنه رأى كذا ورأى كذا ورأى كذا وحصل كذا، واحد أتى. فالنبي عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مع خديجة مباشرة، لم تأخذ معه وتعطي وقل أن تتخيل وأن نوديك دكتور نفسي، لا، هناك كلمات، كلمات تثبت الإنسان. بعض الأحيان يا أبنائي ويا بناتي ويا إخوتي ويا أخواتي، الإنسان في المحن يحتاج إلى كلمة طيبة تقال لها، لا يحتاج منك لكي تقف معه أن تدفع له مال، لا يحتاج منك إلى أن تذهب لكي تخاصم عنه، لا هو يحتاج منك إلى كلمة طيبة، إلى موقف لا ينساه لك، إلى كلمة تجبر الخاطر وتعين على ما يرى وما يحصل له من هذه الأزمات. مباشرة خديجة رضي الله عنها قالت: كلا كلا كلا، والله ما يخزيك الله أبدا. ثقة بالله أن هذا الرجل الكريم الطيب المعشر الذي لم يشك منه أحد ولم يؤذي أحد، بالعكس يعين الناس ويساعد الناس، هذا لا يخزى، هذه سنة الله في العباد، الذي يعين الناس ويكون مع الناس ويصدق مع الناس، هذا يعان من الله بنص حديث رسول الله: ولا يزال الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولا يزال الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الطيف وتعين على نوائب الحق. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الطيف وتعين على نوائب الدهر. كيف يخزيك الله؟ كيف تصاب بجنون؟ لأنه كان يقول لها: إني لا أراني إلا أني قد أصبت بجنون. قالت: لا، حتى إذا هدأ فأخذته وانطلقت خديجة، المرأة الصالحة، المرأة العاقلة، المرأة الرزينة، هي التي تعين زوجها ولا تعين عليه، هي التي تحمل الهم عنه ولا تكون هي هما عليه. مباشرة أخذت فانطلقت به إلى رجل من أهل العلم، أهل الاختصاص، ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة. ورقة هذا ما هو؟ رجل كان رأى الناس في الجاهلية يعبدون أصنام وخرابيط، لم يعجبه الوضع، الحمد لله، فتنصر وأخذ يتعلم الإنجيل والتوراة، حتى أنه كان يكتب بالعبرانية، ما شاء الله أن يكتب له. فجاءته قالت: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. قال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ إيش الموضوع؟ ما الذي تراه بعينك؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، أخبره آسف دقيقة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى عليه الصلاة والسلام، فأخبره خبر ما رأى، فقال النبي عليه الصلاة، فقال ورقة ابن نوفل على طول لما أخبره قال: هذا هو الناموس الذي نزل على موسى. ناموس يعني الملك، هذا هو الناموس الذي نزل على موسى يا ليتني فيها جذعا يوم يخرجك قومك يا ليتني فيها جذعا يا ليتني كنت حيا يوم يخرجك قومك. هنا إعلان صريح يقول يا ليتني صغير في السن وأكون حي يوم يخرجك قومك، إذ يخرجك قومك. مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم استغرب من هذا الكلام، أو مخرجيهم؟ أنا أخرج أو مخرجيهم؟ فقال نعم، لم يأتي رجل بمثل ما أتيت به إلا أخرجه قومه إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. من هذه الكلمة يقول العلماء أن ورقة بن نوفل يعتبر قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها أن تنفعه هذه. لذلك بعض العلماء يرى أن ورقة بن نوفل الآن يعتبر صحابي، رأى النبي وآمن به وصدقه. ثم لم ينشب ورقة بن نوفل، لم يبقى بعض أيام إلا ومات ورقة بن نوفل رضي الله عنه. من الأحداث، خديجة أخذت النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى بيتها. جاءت في رواية فيها ضعف في رجاحة فكر خديجة، أنه كان عندها فقالت له هل ترى شيئا؟ فقال نعم إني أرى، كان يرى الملك، يرى جبريل ولا يتكلم معه. قال نعم أراه. قال أهو صاحبك الذي جاءك؟ قال نعم هو. قالت فإذا جاءك مرة أخرى أخبرني. وهو جالس في الدار وإذ بجبريل أمامه، فأخبرها يا خديجة ها هو. قالت أترى؟ قال نعم. قالت تعال بجانبي. فلما جاء بجانبها قالت هل ترى؟ قال نعم إني أرى. قالت له تعال فاجلس على فخذي. فجلس. فقالت له هل تراه؟ فقال نعم إني أراه. فجاءت خديجة وحسرت عن رأسها، كشفت شعرها. فلما كشفت شعرها وألقت خمارها قالت له هل تراه؟ قال لا لا أراه. فقالت خديجة يا ابن عم أثبت وأبشر، فوالله إنه ملك وليس بشيطان. لو كان شيطان لما تكشف عن رأسها يجلس، ليس عنده مشكلة، ولكن جبريل لما رأى مضت، فقالت هذا ملك وليس جبريل. الشاهد يا إخواني ويا أخواتي أن خديجة رضي الله عنها كان لها مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيت ونصرة للنبي عليه الصلاة والسلام يعجز اللسان عن وصفها. ولذلك كانت هي أحب زوجات النبي على الإطلاق. استمر بعد ذلك الوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم من هو الله، ثم انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقطع الوحي حتى يعطي فرصة للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتأمل الكلام الذي قيل له، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم،
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فانقطع الوحي الآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انقطع عنه اشتاق الرسول صلى الله عليه وسلم لعودة الوحي. دقيقة أثبت الكاميرا اسمحوا لي. اشتاق النبي عليه الصلاة والسلام للوحي. يا إخوة، إذا كنا نحن نقرأ القرآن فنجد لذة للقرآن، ونسمع القرآن من تال للقرآن، صوته جميل ويقوم بأحكام القراءة صحيحة، فينشرح الصدر لهذا. تخيلوا أنت تسمع القرآن من عبد الباسط عبد الصمد أو الشيخ الشحات أو المنشاوي، أو تسمعه من الحصري، أو تسمعه من أئمة الحرم، أو تسمعه من القراء العراقيين المتميزين. تخيلوا أن تسمع القرآن بلذة، ماذا يشعر في قلبك؟ فما بالك ورسول الله يسمع القرآن من جبريل عن الله مباشرة؟ ما هي اللذة التي يجدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من في هذا؟ استمر الانقطاع في الصحيحين. حديث جابر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن فترة انقطاع الوحي. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن فترة الوحي، يعني الفترة التي فتر فيها الوحي. يقول: فبينما أنا أمشي، وهو يمشي وقد انقطع الوحي، سمعت صوتا في السماء، سمع صوتا آت من السماء. يقول: فرفعت بصري قبل السماء، يا الله، فإذا بالملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. يقول: فجثيت فرقا، نزلت على ركبتي خوفا، فجثيت فرقا، يا الله. يقول: فجثيت فرقا حتى هويت إلى الأرض، حتى هويت إلى الأرض. فجئت أهلي فقلت: زملوني. فجاءه الملك وأوحى إليه وهو يقول الآن: زملوني في بيت خديجة. فجاءه الملك وأوحى إليه: يا أيها المدثر، هو يقول: زملوني. فيقول له: يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. يا الله أكبر، الله أكبر. الآن أمر بالبعثة. فهذه الرواية التي نقولها صحيح مسلم تحدد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآن بالبلاغ والنذارة، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يبلغ عن الله جل وعلا، ولكنه يعني أمر ليس للعامة. قم فأنذر. الأمر الأول وحي خلاص، نبئ بإقرأ، نبئ عليه الصلاة والسلام بإقرأ، ولكن الأمر بالدعوة كانت بسورة المدثر. الإرسال والأمر بتبليغ دين الله جل وعلا بسورة المدثر، أما نبئ بالنبوة بسورة اقرأ عليه الصلاة والسلام. طيب كم استمرت مدة الوحي هذه الفترة؟ الفترة التي فتر فيها الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول أنها استمرت سنتين، وهذا غير صحيح، وبعض العلماء يقول 6 أشهر، ولكن المشهور وأرجح الأقوال كما قال ابن حجر في فتح الباري، في كتاب الإيمان شرح كتاب الإيمان في أول مجلد من فتح الباري، ابن حجر يقول عن ابن عباس أنه ثبت عن ابن عباس أنها كانت 40 يوم، 40 يوم قطع الوحي تماما ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففترة انقطاع الوحي هذه، هذا سؤال مهم، انقطع بحيث أنه لا يرى جبريل ولا يسمع منه ولا شيء؟ الجواب لا، بل هو انقطاع، عن الكلام، عن الوحي، عن القرآن، عن الأمر، عن النهي، عن، ولكنه كان يرى جبريل، كان يرى جبريل في البيت، يرى في الطريق، بس الذي رآه على هيئته التي رآه في غار حراء كانت المرة الثانية التي رآه بين السماء والأرض، هذه هي التي انقطع فيها جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذه هي المرة الثانية التي رآه فيها على هيئته عليه السلام. بعد ذلك تتابع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يتتابع الوحي بعد يا أيها المدثر نزلت سورة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. من هنا قال العلماء أن الإنسان الذي يدعو إلى الله لابد أن يكون له في نفسه خير ذات، وقعدت قاعدة في كتاب قواعد الدعوة أسأل الله أن ييسر إخراجه، من لم يكن من قواعد الداعية مع نفسه، من لم يكن له في نفسه خير فليس للناس فيه خير، فلا بد أن يكون عندك زاد من الطاعة، من التقوى، من الذكر، من القيام، والدعاة إلى الله يحتاجون قيام الليل بالذات، اللهم ارزقنا قيام الليل يا رب العالمين أكثر من غيرهم، لأنها زاد، زاد في الدعوة، زاد في المواصلة، زاد في الاستمرارية، الكل يسهل عليه أن يدعو يا إخوة، الكل يسهل عليه أن يدعو، الكل. الإشكالية في استمرارية الدعوة، أن تستمر داعية إلى الله رغم المغريات، رغم سيأتينا الآن، سيأتينا الهدف، توحيد الهدف، يأتيك مغريات ويأتيك ويأتيك، لكي تثبت أمامها عليك بقيام الليل، وعليك بالعبادة الخاصة، عليك بالذكر الخاص، وعليك الاستمرارية، هذه من أصعب الأمور، نسأل الله جل وعلا يثبتنا وإياكم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله جل وعلا، أعظم أمر تدعو إليه، أصل أصول الدعوة إلى الله. شوفوا يا إخوة، الدعوة لها 3 أصول، عندنا أصول دعوة، وعندنا منهج دعوة، وعندنا فقه دعوة، وعندنا تاريخ دعوة. في أصول الدعوة إلى الله جل جلاله ثلاثة أصول: الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى العبادة، الدعوة إلى الأخلاق. كل ما ندعو إليه يندرج تحت هذه الثلاثة. كل ما ندعو إليه يندرج تحتها، ولكن أصل أصول الدعوة التوحيد. التوحيد، وكل من يدعو إلى شيء ليس من هذه الثلاثة هذه ليست دعوة إلى الله، سميها دعوة إلى ما شئت، لكن ليست دعوة إلى الله. دعوة إلى انتخابات، خلاص انتخابات ليست دعوة إلى الله. دعوة إلى الله واحدة من ثلاثة أصول، ولا بد من الدعوة إلى ثلاثة أصول كلها. لا بد من الدعوة إلى ثلاثة أصول كلها: الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى العبادة وتصحيحها، الدعوة إلى مكارم الأخلاق كالمثلث. أضلاع الإسلام ثلاثة أضلاع: توحيد وعبادة صحيحة وأخلاق. فبدأ يدعو زوجته، حبيبة قلبه، أخذ يدعوها مباشرة. خديجة آمنت وصدقت. ثم بعد ذلك عنده مولاه ملك يمينه زيد بن حارثة الذي سمي زيد بن محمد، بعدين دعاه إلى الإسلام فآمن. ثم كان عنده في البيت من؟ ابن عمه علي بن أبي طالب، كان غلاما شابا صغيرا، فدعاه فأسلم علي بن أبي طالب. ثم ذهب إلى صديقه أبي بكر رضي الله عنه فدعاه فصدق وبادر إلى الإسلام مباشرة، من غير تردد، من غير تفصيل، قال صدقتك وآمنت، صدقتك وآمنت مباشرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد. ما دعوت أحد إلى الإسلام إلا كان عنده كبوة وتردد ونظر. إلا أبا بكر حينما ذكر له الإسلام لم يتردد، فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في حديث أبي الدرداء عند البخاري: إن الله جل وعلا قد بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله. هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر أسلم من هنا وبدأ يشتغل مباشرة وأخذ يدعو إلى الإسلام. أسلم على يد أبي بكر، ثل من السابقين الأولين الإسلام، بل من العشرة المبشرين بالجنة، منهم الزبير بن العوام، أسلم على يد أبي بكر. شوف ميزان أبي بكر رضي الله عنه، انظروا إلى ميزان أبي بكر رضي الله عنه: الزبير بن العوام، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، أسماء على يد أبي بكر رضي الله عنه. فجاء بهم إلى النبي وقد أسلموا وصدقوا. اليوم الثاني دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ بعثمان بن مضعون يدخل ومسلم، أبو عبيدة عامر بن الجراح، أبو سلمة بن عبد الأسد، الأرقم ابن أبي الأرقم، الكل أسلم رضي الله عنه. فكان يجتهد أبو بكر ويأتي بالرجال تلو الرجال والمسلمين والثقات والأبطال، رضي الله عنه يشتغل في الدعوة إلى الله جل وعلا، يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمرت الدعوة بشكل سري بخطة موزونة سرية 3 سنوات، 3 سنوات وهو يدعو بهذه الطريقة عليه الصلاة والسلام، حتى اجتمع في 3 سنوات 40 رجال، 40 نفس، 3 سنوات 40، كم عمر النبي الآن؟ 43 سنة. وهذا جواب على بعض الدعاء الذي يريد أن يدعو، يريد الناس على طول يستقيموا ومباشرة بمجرد أنه قال كلمتين. يا أخي اصبر، يا أخي أنت غير مطالب بالنتاج الآن، غير مطالب بالنتيجة أصلا، عليك العمل. والله يبارك جل جلاله وتقدس أسمه. ألقي المحاضرة في الفيسبوك، في الزوم، في البلاك بورد، في دو، ألقي المحاضرات على هذه الأجهزة، خلها تذهب ولا تدري من، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، خلها تذهب إلى رزقها. المطلوب منك البلاغ، المطلوب منك أن تعمل، المطلوب منك أن تعمل، غير مطالب منك كم استجاب ومن لم يستجب وكم مشاهدة وكم عدد المشاهدات وكم عدد الاشتراكات. هذا ليس شغلنا نحن الدعاء، هذه الأمور لا تهم الدعاء، يهم الدعاء أن يسمع قول الله وقول رسول الله في كل بيت بقدر ما يستطيع، ويزاحم أهل الباطل على منصاتهم كما ينشرون باطلهم، فالداعية ينشر قال الله قال رسول الله، ولا تتدخل في أمور غير قال الله قال رسول الله. إذا علم الناس الحق تركوا الباطل، أي باطل كان أن تعلم الناس قال الله وقال رسول الله سترى. فدخل الإسلام أغلب بيوت مكة، وكانوا يسلمون سرا، كانوا يسلمون سرا ويكتمون أمرهم خوفا من المشركين. ولو تأملت أسماء الذين أسلموا وأنساب الذين أسلموا تجد منهم من كل طبقات المجتمع، ليسوا فئة الأغنياء ولا الفقراء فقط ولا الأغنياء فقط ولا أصحاب الجاه فقط، ولا لا 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 لا، من كل الطبقات، من كل الطبقات، من كل الطبقات أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا عنصرية ولا طبقية ولا قبلية ولا أبيض ولا أسود ولا يوجد هذه الأمور. الإسلام لا يعلم هذا، الإسلام لا يعلم هذا، الإسلام للعالمين. أيضا من الفوائد في الدعوة السرية، لا يصلح أن تواجه المجتمع بالتغيير مباشرة، وهذه أنا أقولها للشباب الصغار، الشباب في تحت 20 وبعد 20، الذين الحمد لله يقذف الله في قلوبهم الهداية والاستقامة، وقد يكون البيت فيه نوع انحلال أو تقصير في جانب الله، ويأتي يريد أن يغير والده ووالدته وإخوانه فجأة هكذا، يضغط زر، لا، ليست هكذا الأمور. حبة حبة، دعهم يرون نور الاستقامة في وجهك وجمال الاستقامة في أعمالك وصلاحك وابتسامتك وأخلاقك، فيتأثرون بمواقفك ويتأثرون بأفعالك أكثر من تأثرهم بإفعلوا ولا تفعلوا. هكذا. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في 3 سنوات هذه يعلم الصحابة في دار الأرقم. العجيب، الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه كم كان عمره لما أسلم وأخذ الناس يجتمعون؟ قيل 11 سنة، أكثر الأقوال أن عمره 17 سنة. 17 سنة عندنا ما زال يلعب بلاي ستيشن. 17 سنة، أنا ذهبت إلى بعض الأماكن وجدت شبابا 25 و27 و30 سنة يجتمعون في مناطق للعب بلاي ستيشن ويجلسون. سألتهم هل أنتم عندكم عمل متوظفين؟ لا لا، نحن عاطلين عاطلين وجالسين على هذه الأمور. اذهب اشتغل، احرث الأرض، انحت في الجبال، احمل على كتفك، اشتغل أي شغلة حلال والله سيرزقك الأفضل والأفضل، وهكذا اعمل. 17 سنة في دار الأرقم. لماذا دار الأرقم؟ ما السبب في دار الأرقم ابن أبي الأرقم؟ أولا لأن هذه الدار كانت قريبة من المسجد، ثانيا كانت في مكان غير مرئي يعني لا ينتبه إليه. أندية مكة وجلسات ومسمراتهم حول الكعبة، فالدار في زاوية كذا بعيدة لا 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 يراه أحد. أيضا صاحبها شاب صغير يعني لا يعبأ، لن أحد يراقب، لا يوجد من يراقب هذه الدار. وأبو الأرقم كان كفيف، لا يرى الأعداد التي تدخل وتخرج. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة سرية حتى أمر بالإعلان بعد 3 سنوات. أنزل الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، بعد 3 سنوات، أي أنذر عشيرتك من قومك الأقربين منهم قرابة، وحذرهم من عذابنا وما ينزل على الكافرين. ما الذي حدث لما أنزلت هذه، لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين؟ ما الذي حدث؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه كما الحديث في البخاري ومسلم، يقول: لما نزل قول الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى الرسول صلى الله عليه وسلم، قريش بطنا بطنا، كل قبيلة تنتمي إلى قريش، كل عائلة تنتمي إلى قريش، ناداهم واحد واحد. فلما اجتمعوا جميعا قال لهم: أرأيتم لو قلت لكم، هو صعد على الصفا، عليه الصلاة والسلام، قال: أرأيتم لو قلت لكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قلت لكم أن في خيل جاي، جيش سيأتيكم الآن بسفح هذا الجبل، تصدقوني أو لا؟ قالوا: نعم نصدقك، ما جربنا عليك كذبة قط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فلما سمع أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم المفروض ينصره، وحتى حمية ينصر، قال: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. يا الله. طيب أبو جهل لو كان يريد أن يبطل الدعوة وقد بشر بالنار لكان يستطيع أن يقول: إذن أنا أسلمت، الذي يسلم يا محمد يدخل النار؟ سيقول: لا، يقول: أسلمت معك، حتى لو منظر كذب، فيكذب القرآن. ولكن الله جل وعلا أنزله وبشر، هذه من آيات النبوة، بشره بالنار وهو حي، وأنه سيموت كافرا لن يسلم. ومات أبو لهب على هذه الحالة، من الكلام الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه حينما وقف على الصفا أنه نادى فقال: يا معشر قريش، يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يا الله يا الله، الذين كانوا يقول: ما جربنا عليك كذبا، يعلمون استحالة أو استبعاد أن يكون الخبر الذي يقول هذا الرجل كذب، ومكة آمنة مستقرة وكل العرب يحترمون مكة، ومع ذلك لما أنذرهم وبين لهم وأنذرهم من البعث والجزاء ومن عذاب الله كذبوا واستكبروا على النبي صلى الله عليه وسلم. حينها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله جل وعلا ليلا ونهارا سرا وجهارا، يعلن دعوته لا يخبئ شيئا عليه الصلاة والسلام، ولا يصرف عن ذلك صارف عليه الصلاة والسلام. قريش يا جماعة في أول أمرهم كانوا منكرين، يعني غير مكذبين ومكذبين كانوا، ولكنهم يصدقون هذا الرجل لا يكذب. ولذلك لما كان يمر من أمامهم كانوا يقول: غلام بني عبد المطلب الذي يكلم السماء، لا يعادونه، لا أبدا لا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الذي يمشي؟ هذا غلام بني عبد المطلب، إنه يكلم السماء. مقرين أنه بينه وبين أحد في السماء شيء، إلى أن عاب النبي صلى الله عليه وسلم آلهته، وإلى أن قال أن آباءهم الذي ماتوا على كفر. هنا بدأ العداء للنبي ولمن آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يعذبون من يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة بالذين لا منع عندهم وليس عندهم أهل يحمونهم وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذت قريش تتآمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من معه إلا أبو طالب، فأخذ يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا نكتفي، مفترض أن نكمل إلى الهجرة الحبشة ولكني حقيقة تعبت جدا، نكتفي. وهنا ملاحظة، يسأل سائل ويقول: ما حكم الترحم على ملحدة لأن تدعو إلى حقوق الإنسان وهي ملحدة تنكر وجود الله؟ الجواب: كيف تترحم على من تنكر من تطلبه الرحمة أنت لها؟ والأمر الثاني: أبو طالب نصر النبي وأيد النبي وهو في النار. الله المستعان. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وإلى لقاء آخر، عندنا لقاء الساعة 9 في الليل إن شاء الله بإذن الله حول حقوق المسلم. اليوم سنأخذ حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.